برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم أن الرئيس ميشيل عون تابع تحضيرات انعقاد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرة إلى أن المفاوضات التقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدا. ودعا الرئيس عون خلال استقباله الوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى غدا التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية للتوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني. والتقى عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عشية مفاوضات من أجل ترسيم الحدود الجنوبية. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ولمتابعة آخر التطورات السياسية في لبنان، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط والكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك. أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية الجولة الأولى غدا. يعني برأيك ما هي طبيعة هذه المفاوضات، وهل ستشمل الترسيم البري مثلا؟
المفاوضات التي سيبدأها لبنان مع العدو الإسرائيلي غدا في الناقورة باتت معالمها وضوابطها محددة بدقة شديدة. الأمر الأول من حيث الموضوع هو التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية خاصة، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المسألة إلى مواضيع أخرى لا تقنية ولا عسكرية ولا سياسية ولا دبلوماسية، ولكن ترسيم الحدود البحرية يقتضي التثبت من معالم الحدود البرية. الحدود البرية في لبنان مرسمة ونهائية، وإسرائيل قامت بالعبث ببعض النقاط لبعض المعالم، فترسيم البحر ينبغي أن ينطلق بعد التحقق من وجود المعالم البرية في أماكنها، وخاصة النقطة B1 على رأس الناقورة. النقطة الثانية هي أن هذه المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة، يقودها الجيش اللبناني في الميدان وبإشراف رئيس الجمهورية الذي هو القائد العام قائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي ليس لهذه المفاوضات أي طابع أو أي خاصية سياسية أو مدنية أو دبلوماسية. ولذلك شكل الوفد برئاسة عميد في الجيش اللبناني، وهذا هو الإطار الذي يعمل به عندما تكون الدول في وضع الحرب، وإدرج في الوفد خبيران مدنيين بصفة خبير وليس بصفة مفاوض. وبالتالي الوفد اللبناني صحيح أنه مؤلف من عسكريين اثنين و مدنيين اثنين، لكن المدنيين هم خبراء فقط. النقطة الثالثة أن هذه المفاوضات كونها غير مباشرة تستلزم وجود الوسيط دائما، ولا يكون الخطاب مباشرا بين وفدي الدولة وفدي لبنان وإسرائيل، لأن لبنان لا يعترف بإسرائيل بشكل واضح. هذا الموضوع أن لبنان لا يعترف بالدولة إسرائيل.
نعم، برأيك سيادة العميد، هل ستستند يعني هذه المفاوضات على قواعد وأحكام قانون البحار، وبالتالي تكون لمصلحة لبنان هذه المفاوضات؟
لا يمكن لهذه المفاوضات إلا أن تتخذ من قانون البحار مرجعية لها، لأن قانون البحار هو الذي أوجد مفهوم المنطقة الاقتصادية وهو الذي وضع أحكامها، وإذا غيرنا قانون البحار لا يوجد هناك مرجعية مطلقا في قانون الدولة العام يمكن أن يرجع لها. صحيح أن تفاهم الإطار لم ينذكر قانون البحار لأن إسرائيل لم توقع عليه، لكن لبنان لا يمكنه أن ينطلق لمفاوضات لحماية حقوقه في البحر إلا انطلاقا من قانون البحار الذي انضم إليه لبنان في العام 1940.
نعم، وما هي الخلفية أو دلالة أن يكون الوفد تقني ولا يشمل أي سياسي يعني في داخله؟
إسرائيل بذلت جهودا كبيرة ونصرت الكمائن كثيرة واستدرجت لبنان لأكثر من أكثر من محل يكون الوفد فيه دبلوماسيين أو سياسيين. مرة طرحت مسألة مشاركة وزير، ومرة طرحت مسألة مشاركة سفير، لكن لبنان كان صارما في هذا الموضوع وقال أن لبنان هو في حالة عداء مع إسرائيل أولا، ولبنان لا يعترف بإسرائيل، وبالتالي إن التفاوض لا يكون في هذه الحال إلا تفاوضا واقعيا عبر من يحرس الحدود ويرسمها وهو الجيش اللبناني. ولذلك من أجل تأكيد الصفة التقنية والابتعاد عن الصفة العسكرية شكل الوفد اللبناني على الطريقة التي ذكرنا قبل قليل من أجل إبعاد هذه الشبهة إطلاقا. وبالتالي كل ما يقال عن إجراءات أو تحضيرات أو تمهيد للتقليع أو للسلام أو إلى آخره، كل ذلك نعتبره كلاما فارغا لا قيمة له في أرض الواقع.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، برأيك ما هو المتوقع لهذه المفاوضات؟ هل ستطول أم على العكس يعني؟ وهل يستطيع لبنان يعني خلال يعني إذا طالت المدة أن يبدأ بعملية التنقيب عن الغاز، يعني يستطيع أن يتصرف بهذه الثروات يعني الغازية النفطية؟
من حيث احتمال أو بدء، إن كان بدء لبنان بالتنقيب عن النفط هذا أمر غير مرتبط حصلا بالمفاوضات. يستطيع لبنان البدء بالتنقيب عن نفطه في منطقته الاقتصادية بصرف النظر عن نتائج المفاوضات أو عن إنهائها، لأن إذا لم تنتهي المفاوضات في وقت قريب يستطيع لبنان أن يتجنب الدخول في المنطقة المتنازع عليها والتي هي مكلفة بمساحة 80 كيلومتر في الجنوب ويبدأ النفط خارج هذه المنطقة. أما بالنسبة للمفاوضات بذاتها فأمر مرهون بالسلوك الإسرائيلي، لأن الذي يطالب به لبنان هو حق مترس له وفقا لقانون البحار ووفقا لمستندات الحدود الدولية والقانون والقرار 425 والاتفاقية القديمة. فبالتالي أسلحة لبنان القانونية قوية جدا، أسلحة لبنان المادية من جيش ومقاومة قوية جدا، وبالتالي لبنان لن يكون في موقع التنازل وهو يطالب بحقه لا يطالب بأكثر. فبالتالي المسألة مرتبطة بالسلوك الإسرائيلي. إذا إسرائيل تخلت عن مطامنها وتركت للبنان حقوقه فإن المفاوضات تنتهي في جلستين أو ثلاث لا أكثر من ذلك. أما إذا تمسكت إسرائيل بعدوانيتها وأرادت أن تستثمر علاقتها بأمريكا وأمريكا بضغوطها على لبنان ولبنان في لن يتنازل، عند ذلك ستدخل المفاوضات في حلقة مقرضة ولم تفضي إلى نتيجة. فملخص القول أن نتائج المفاوضات ومدتها رهن بالسلوك الإسرائيلي. إذا تمسك بمطامعه غير المشروعة ستطول المفاوضات لأنه لم يجد من يتنازل أمامه، وإذا أقر بالحقوق اللبنانية تنتهي المفاوضات بسرعة.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم على المتحدة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب المحلل السياسي سركيس أبو زايد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بك وبالمستمعين.
أهلا بحضرتك سركيس، يعني كيف يبدو المشهد السياسي في لبنان على ضوء يعني التحركات السياسية سواء للرئيس عون أو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فكيف يبدو هذا المشهد برأيك؟
واضح بأن الرئيس الحريري بادر وطرح نفسه لتشكيل الحكومة مما ترك انطباع وكأن الرئيس الفرنسي بالتفاهم مع السعودية أعطوه الإشارة حتى يشكل الحكومة، لأن هناك ثقة وعلاقة خاصة بينه وبين فرنسا، ولكن هذه العلاقة كانت متوترة إلى حد ما مع السعودية، ولكن بعض المؤشرات تقول بأن فرنسا تسعى مع السعودية لدعم الرئيس عون لكونه الأكثر تمثيلا في الوسط السني وبأنه بإمكانه أن يشكل حكومة ولو لمدة 6 أشهر لإخراج لبنان من هذا المأزق السياسي. ولكن الرئيس الحريري اختار كطريقة لتسويق نفسه بأن يكون بمبادرة ظاهرها هو عام ولكن فعليا هي إعادة التواصل مع رئيس الجمهورية، لذلك كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية لإعادة التواصل بعد انقطاع بينهما، كما أنه أرسل وفود إلى مختلف الأطراف السياسية من أجل التأكيد على البنود الإصلاحية وإعادة ترتيب الأمور. ولكن المشكلة الفعلية التي برزت مؤخرا بأن الحريري يعني لديه خلافات متعددة خاصة مع الفريق الذي كان يتعاون معه في 14 آذار وكانوا يشكلون حلف. يعني البارحة بإحدى المقابلات التلفزيونية شن وليد جنبلاط هجوم على الحريري وشكك بمصداقيته وبقدرته على تشكيل الحكومة. كذلك سمير جعجع أظهر عن خلافات موجودة بينه وبين سعد الحريري، مما يظهر بأن التحالفات التي كان يقيمها الحريري هي شبه مهزوزة، بالإضافة لأنه يعني على خلاف وتدين مع التيار الوطني الحر، ولم تتجدد ولم يكون هناك علاقة حتى الآن جدية وطبيعية مع جبران بتيج، ولكن يعني استطاع أن يقيم علاقة عادية وتقليدية وربما باردة إلى حد ما مع رئيس الجمهورية. أما مع الثنائي الشيعي كان هناك فترة تفاهم، ولكن مؤخرا حصل نوع من الفتور مع الرئيس نبيه بري بسبب المواقف التي أطلقها الرئيس سعد الحريري وبعض الفيديوهات أو التحريض أو غيرها من المسائل، مما تركت الأمور مرتبكة. لذلك الآن نقول أن الرئيس سعد الحريري يحاول أن يصوغ نفسه، أن يرشح نفسه لمركز برئاسة الحكومة من خلال التواصل أو يعني تطبيع الأوضاع مع بعض الأطراف التي يرى بأنه يمكن أن يشكل معها الحكومة الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد على ذلك، سوى أن هناك دعم ضمني فرنسي لهذه المبادرة الحريرية، لأن هناك وضع اقتصادي صعب، والبعض يعتبر أن المبادرة الفرنسية هي الطريق الوحيد لإخراج لبنان من هذا المأزق. وهل يستطيع سعد الحريري إيجاد مخرج أو صيغة يرضي فيها فرنسا وبنفس الوقت لا يستفز السعودية ويستطيع أن يعيد العلاقة مع رئيس الجمهورية ومع الثنائي الشيعي من أجل تشكيل حكومة ظاهرها تكنوقراط، ولكن ضمناً يكون هناك رضا ضمني من هذه الأحزاب ومن هذه القوى السياسية على هذه الحكومة؟ هذا السؤال تجيب عليه الأيام القريبة المقبلة.
نعم أستاذ ساركيس، الحريري أو يجري مشاورات قبل الاستشارات النيابية التي ستكون يعني يوم الخميس المقبل، فبرأيك هل تجمع الأطراف على تكليفه خصوصا إذا كان الموقف الإقليمي والدولي مؤيد له؟
لأنه يوجد وضع اقتصادي صعب ووضع مالي صعب، والكل يعلم بأن للحريري علاقات دولية وخاصة فرنسية ممكن أن تساعد على إيجاد حل، لذلك ربما يحصل نوع من التوافق على الحريري، لذلك هو يقوم الآن باتصالات يتأكد إذا كان التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي يعني يؤيدان ترشيحه لرئاسة الحكومة، لأنه واضح بأن وليد جبلاط وسمير جعجع لن يمنحا هذا الترشيح وهذا التأييد. ولكن تأييد الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مرتبط بحجم ودور والمشاركة التي يمكن أن يقوم بها الحريري، لأن الصيغة التي يطرحها الحريري فيها نوع من الالتباس، لأنه يقول بأنه يريد أن يشكل حكومة تكنوقراط وليست حكومة سياسية أو تكنو سياسية كما سبق وطرحها الرئيس لنقاطي بأن يكون فيها 6 وزراء سياسيين و14 من التكنوقراط. هذه الصيغة رفضها الحريري ويفضل بأن تكون حكومة تكنوقراط تحوز أو يعني تنال تأييد أو قوى سياسية، وكأنه يريد أن يقول يعني بأن التكنوقراط هم يمثلون أو مؤيدين إذا لم يكنوا يمثلون ولكن مدعومين من القوى والأطراف السياسية. ربما بسبب الأزمة الاقتصادية تقبل هذه الأطراف بأن تسمي أسماء من التكنوقراط بطريقة غير مباشرة من أجل إخراج حكومة ظاهرها تكنوقراط ولكن فعليا يعني مؤيدة من القوى السياسية لا سيما التيار والثنائي الشيعي.
برأيك يوم الخميس سيكون الرئيس الحريري الرئيس المكلف لتشكيل حكومة جديدة؟
يعني كل الدلائل تشير بأنه هذا هو الأرجح، لأن فرنسا قامت باتصالات وتمنيات بأن يمرر هذا الترشيح وبأنها ستوفر كل الدعم للرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، ولكن مطلوب من الرئيس الحريري أن يعطي ضمانات وأن يعطي تأكيدات للقوى السياسية بأن الحكومة التي سيشكلها ستكون بالتشاور والتفاهم مع رئيس الجمهورية ومع السماء الشيعي ومع خلفائهم بشكل أساسي، بمعنى أن تكون الظاهر هو التكنوقراط، ولكن فعليا أن يكون هناك تشاور ودعم وتسمية من قبل القوى السياسية. إذا تم ذلك عندئذ نستطيع أن نقول بأن الحريري سيكون هو رئيس المكلف، وإلا ستضطر الأكثرية النيابية أن تفتش عن اسم آخر لتشكيل حكومة أكثرية تريد، هي حتى الآن تستبعدها، ولكنها ستكون مضطرة إلى تشكيل حكومة أكثرية من أجل إخراج البلد من هذه الحالة التي هي فائدة.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زايد، شكرا جزيلا لك أستاذ سركيس.
شكرا.